بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، دعنا للطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قبل كل شيء أعتذر منكم، الليلة الماضية أنا كان عندي مشوار أو سفر إلى بغداد للحضور في حفلة إفطار، كان كثير من العلماء والشخصيات موجودين أسروا على عند سفارة الجمهورية الإسلامية، فكان يجب علينا أن نذهب لزيارة بعض الإخوة هنا، وآثار التي قالوا بحضوركم لترتب. ولذلك سماحة الشيخ النعماني وكان يعني تصدى لهذا المجلس لقبول الإفادة في هذا المجلس، ونحن متابعة لبحثنا في آية الشريفة ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، ولو بحثنا حول مفردات الآية وكذلك حول معنى لهو الحديث والأقوال التي قيلت حول لهو الحديث إلى الأخير، ولكن مع ذلك بما أن هذه الآية المباركة تتحدث لنا معنى عن اللهو في الحديث وما جاء من الروايات من مصادق الأتم الأكمل للهو في الحديث هو الغنى، خصوصا بما يشتمل الغنى من الأباطيل، وكذلك الموسيقى كذلك قد يقال في بعض الاستفتاءات أن الإمام رضوان الله عليه سألوا أن الموسيقى هل أي موسيقى حلال أو يا حرام، أجاب أن مطلق موسيقى حرام. والسبب في ذلك أن الموسيقى قد يقال لكل صوت منبه، مثلا يقول الموسيقى شلال المياه له موسيقى خاصة، تغريد الطيور على الأشجار لها موسيقى، هبوب الرياح على أوراق الأشجار لها موسيقى. الموسيقى عبارة عن الأصوات التي تخرج من الأشياء ولها نمط خاص، نمط معين. بهذا المعنى إذا نظرنا إلى الموسيقى لا يمكن أن نقول كل موسيقى حرام. الموسيقى التي هي مش غناء يعني من مصادق الغنى، وكما قالوا في مصادق الغنى المصداق الذي جل الفقهاء عينوه قالوا الأصوات التي تناسب مجالس اللهو والنجوم والفساد وتثير الشهوات وتبعث إلى الفساد، هذه الأصوات أصوات محرمة وهي غنى، لا كل صوت يخرج. كما حتى بالنسبة إلى لفظ الغناء قد يستعمل في غير معاني فاسدة، قد يعبر التغني مع فلان يعني أن نكون معه في رأيه، نفعل معه ما يفعل. فعلى ذلك بما أن مسألة الغنى كذلك لها معاني، لابد في مسألة الفقه نرى نحدد موضوع المحرم عن غير المحرم. ولذلك بيّن فقهاءنا رضوان الله عليهم وأبغاهم الله تبارك وتعالى من هو حي يرزق أبغاه وأطال عمره، ومن هو توفي وذهب كذلك تغمدهم بغفرانه. بالنسبة إلى الغنى قالوا الشيء الأصوات التي تناسب مجالس اللهو والفساد وما تبعث إلى الفساد واللهو عن الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك ولكن مع ذلك مصداق تعيين المصداق لهذا العنوان الذي ذكروه كذلك مأمول سعمه، ونحن قلنا ينبغي الاحتياط، الاحتياط لا يمكن فتوى بوجوبه، يعني الموارد المشبوهة أو المشكوكة طبعا المجتهد يفتي بالجواز، لأن كل شيء جائز حتى يرد فيه نهي، وكل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. أصالة الصحة وأصالة الجواز تحكم على أن كل ما نشك فيه فهو جائز من ناحية المفهوم، شمول المفهوم الحرام على المصداق المعين. إذا لم نعلم شمول المفهوم لبعض المصادر، تلك المصادر محكوم بالحلية. هذا من ناحية الفتوى، ولكن من ناحية العمل ينبغي لنا أن نكون نتحرر عن شيء مجتمع حتى لا نغى في المحرمات. هذا من أراد أن يربي نفسه لابد أن يفعل هكذا. كما أن بالنسبة للمأكولات، أنت تذهب إلى أي إنسان يعرض عليك الطعام يجوز لك أن تأكل، ولو تكون ضيفا عند حرامي جل أمواله من الحرام، مع ذلك عندما يعرض الطعام عليك لا تدري هذا من الحرام أو من الحلال، يجوز لك أن تقول إن شاء الله من الحلال وتأكل. ولكن إذا صادف هذا الشيء الذي أنت أكلته من مال الحرام، هذا يؤثر آثار سلبية في وجود الإنسان. أو مثلا إذا صاحب البيت، صاحبة البيت أخبرت عن طهارة ما عندها من الأموال من المأكولات غير المأكولات، قول ذريا حجة ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقة. مع ذلك إذا يجوز الإنسان أن يأخذ من يدها ما يريد، ولكن الإنسان الذي لا يتورع، وأنا أحتمل احتمالا قويا لا يصل إلى حد الإنجاز، عند ذلك يجوز. ولكن لو كان شربته من المحرم أو أكلته من المحرم له آثار سلبية في نفس الإنسان تتلو آثار. فالإنسان الذي يحب نفسه والإنسان الذي يراقب نفسه أن لا يدخل إلى المحرمات ولو محرمات واقعية، هذا الإنسان لابد أن يجتنب. كذلك في الموسيقى والغنى، إذا هناك مبارد شبهة لا ندري هل هذا من الحرام أو من الحلال، ينبغي لنا أن نتحرز حتى لا نقع في محرمات. وهنا ما وجدت في تفسير الأمثل بعض الأمور التي ذكر بعنوان حرمة الغنى، لماذا الغنى حرم الله الغنى أو الإسلام حرم الغنى، لماذا؟ وذكر بعض الأمور ليس خاليا عن فائدة نمر مرورا، بعد ذلك إذا وجدنا وقت ندخل في الآية التي تليها. أولا ويقول الموسيقى من الأمور التي ترغب وتدعو إلى الفساد الأخلاق، فيه ترغيب والدعوة إلى فساد الأخلاق. هذا الأمر الذي يقول نعم، كما ذكر هناك موارد مما أدر عليه حتى بعض العلماء غير المسلمين الذين هم مجرد النظر إلى آثار الموسيقى وآثار الغنى، ذكروا هناك أن الغنى والموسيقى تدعو إلى الشهوات. وعادة يعني لعله لم نجد مكانا يكون مكان مسائل الموسيقى والغنى إلا وهي أمكنة الفساد، أمكنة إثارة الشهوات، أمكنة الشراب، وليس فيه أخيار. بارات التي في كثير من الأماكن موجودة في بلاد الإسلام وغير الإسلامية، في بلاد الإسلامية وغير الإسلامية، نرى أنها معروفة بالفساد. حتى غير المسلمين الذين هم لهم وزارة ولهم احتشام في أعمالهم، هؤلاء لا يذهبون إلى تلك المراكز الفساد. التلازم مجالس الموسيقى مع الفساد يكتشف أنه الموسيقى والغنى مما يدعو إلى الفساد. ولذا هذه الملازمة ليس ملازمة صدفية ومن دون حساب، بينهما نوع علاقة مؤثر بالمتأثر. ولذلك ترى أنه هناك ملازمة بين مجالس الفساد ومجالس الموسيقى والغنى، تلازما تقريبا شائعا في أذهان. كذلك يذكر ونقرأ في بعض التقارير التي وردت في الصوف الأجنبية المراد من الأجنبية يعني غير المسلمين أجنبية، أنه كان في مجلس جماعة من الفتيان والفتيات فعزفت فيه موسيقى خاصة وعلى نمط خاص من الغناء، فهيجت فتيان وفتيات إلى الحد الذي هجم فيه بعضهم على بعض الآخر وعملوا من الفضائح ما يخجل القدم عن ذكره. كما أن بعض الأفلام أو بعض البرامج هكذا يجعل الإنسان لا يفهم ماذا يفعل. ولذلك أخيرا سمعنا أن إحدى من البنات ألغينا أنفسهن من فوق بناء عالي وانتحرتا في هذا الأمر تأثرا من بعض الأفلام التي يؤثر في الإنسان من دون أن يشعر، حتى يزين له القبيح ويزين الشيء المخوف بحيث يحبب ذلك ويفعل ما يريد فيه. كذلك في روايات ورد أن الغناء ينبت النفاق. ينبت معناه مما يؤثر في نفس الإنسان ويفسد نفس الإنسان حتى يصبح الإنسان المستقيم إنسانا منافقا، هذا من آثار الغناء. وفعل ذلك أن عندما نتكلم عن النفاق، نفاق حالة مرضية يكون لكل الناس. عندما نتكلم عن النفاق ليس النفاق فيما بين المسلمين، يهودي يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن لا يكون منافقا، المسيحي يمكن يكون منافقا ويمكن لا يكون منافقا. الآن الدول المستكبرة في العالم لا نناقشهم لماذا أنتم لا تعبدون الله أو لستم مسلمين، هم منافقين، هم أهل النفاق. هؤلاء يتكلمون بشيء ويكتمون شيئا آخر. هؤلاء الذين الدول الغربية التي طالما جربناهم ليسوا مع أي أحد من عهودهم ولا يلتزمون بذلك، ولكن أحيانا يظهرون أنهم من يتقيد بالقوانين، يتقيد بحقوق الإنسان، يتقيد بالعهد، ولكن نرى لا يتقيدون بشيء أبدا، وإنما هم تابع للقدرة. فعلى ذلك عندما في الرواية تأتي أن الغناء ينبت النفاق، معناه أنه يؤثر في هذا الأمر ويغير طبيعة الإنسان عن الإنسان المستقيم المعتدل إلى الإنسان المنحرف الذي ينافق كل شيء. وعدم دخول الملائكة في البيوت في بيت الغناء، وورد في بيت الغناء لا يدخل الملائكة، لأن الملائكة هي وجودات طاهرة لا يدخلن إلا في الأماكن الطاهرة. مما ذكر من تأثيره الغفلة عن ذكر الله، هذا الآية الكريمة كذلك عبر عنه اللهو، لهو الحديث صلى الله عليه وسلم. على كل هذا اللهو كذلك قناة مما يبعث إلى اللهو، يعني ينكو عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا كما قلنا بما أنه يعني يجذب إلى الفساد كذلك ينهو عن ذكر الله، ويجد الإنسان غافلا عن المعنويات وعن مسائل الروحانية وعن مسائل العلوية. كذلك مما ذكر في هذا العام ذكر عن بعض المشاهير في عبارة التي جاء هنا إن الانتباه بدقة إلى سيرة المشاهير المسيريين يبين أنهم قد واجهوا تدريجيا مصاعب وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم. يعني مما يؤثر الموسيقى كذلك الإضرار بالأعصاب، يعني يجعل الإنسان مريضا شيئا فشيئا ومن حيث لا يشعر بادئ الأمر، ولذلك يحصل عنده حالة في حالة العصبية، حالة الانكماش في النفس، حالة الانزواء، وحالات مختلفة حتى إلى الجنون. هنا ذكر أن أن الانتماء بدقة إلى سيرة مشاهير الموسيقيين يبين أنهم قد واجهوا تدريجيا مصائب وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتى فقدوا أعصابهم شيئا فشيئا وابتلي عدد منهم بأمراض نفسية وجماعة فقدوا مشاعرهم وصاروا إلى دار المجانين وبعضهم أصيبوا بالشلل والعجز وبعضهم أصيب بالسكتة يعني الجلطة القلبية حين ارتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيقى. وكذلك يستفاد من الإحصاءات المعدة للوفيات في عصرنا الحالي بأن معدل موت الفجأة قد ازداد بالمقارنة مع السابق، وقد ذكروا أسبابا مختلفة كان من جملتها الغناء والموسيقى. رابعا من الآثار، الغناء أحد وسائل الاستعمار، مما يستفيد الاستعمار في استعماره لسائر البلاد اشتغال الإنسان باللهو والفساد والموسيقى كذلك، ويربجون الموسيقى بأشكال مختلفة. ولذلك طريق للاستعمار وضعف الإنسان وإرادة الإنسان وخلو الإنسان عن الإرادة القوية. ولذلك مسألة الموسيقى ليس مجرد عمل تجاري بل عمل سياسي لاستعمار البلاد والسلطة على بلاد المسلمين. ولذلك هناك بعض القوانين وللأسف بعنوان حقوق الإنسان أو تربية الجيل، تربية الأجيال المتخلفة، يرسلون إلى بلاد المسلمين لتربية الأجيال المتخلفة على تعبيرهم ليجعلوهم متحضرا وليجعلوهم معاصرا، فيجعلون هناك عدة من البرامج منها موسيقى، يعني أن يجعلوا الموسيقى من ضمن حياتهم. وللأسف حصل هذا الأمر إلى درجة حتى في بلاد الإسلام هناك أشخاص أو جهات يميلون إلى الموسيقى كأنه من واجبات الحياة. وعندما يذكرون ما أعراف بعض الأقوام يبدأون بمسألة الموسيقى كأنه الموسيقى أهم شيء، ويجعلون في مدارس تعليم الموسيقى، وهذا من الخلافات من الأمور التي يضر بالمجتمع، وهذا من التسرب الفساد إلى بلادنا وإلى شبابنا، وعمل سياسي بامتياز من خلال هؤلاء المستعمرين والدول التي هم مبتلين أنفسهم، ولكن يبتلوننا حتى نحن نبتلي بذلك ونصبح مثلهم. يعني على كل حال هذا كثيرا ما يرأي في مسألة الاستعمارية. وللأسف أقول لكم أننا قد نرى بعض المسلمين وبعض المثقفين الذين تأثروا من العلمانية وهم مسلمون متأهدون، مع ذلك يرون أن الموسيقى واجب لمجتمعنا ويبحثون عن كيفية الموسيقى وتعليم الموسيقى حتى في المدارس وأمثال ذلك. وأنا أقول كذلك في سابق عندنا لا أقل في بلادنا كان هؤلاء الذين يتعاطون الموسيقى كان عندهم يسمى، نحن بالفارسي كنا يغلوتي، ما أدري في العراق ماذا يستعمل بهذا الآن، لا هؤلاء يستعمل الموسيقى في الشوارع وما شابه ذلك، كان يتسولون. والآن أحيانا يقال لهم يعني فنان وبرغاند، وليس هذا هكذا. حتى صادف أنا كنت ممثلا لسماحة الإمام خامنئي حفظه الله تبارك وتعالى، وكان لنا مجلة شهرية باسم الأسوة، بعدما أنا كنت مسؤول عن هذا المجلة، بعدما نشر أحد أعداد المجلة أنا أخذت رأيت أنهم جعلوا هناك رجل من بلوش وكان على تعليم من جوتي قديم كان يعزف في الشوارع ويفعل كذا بعنوان شخصية عالية وفنان، ذكروا ترجمة حياته أنه ولد في كذا وعاش في كذا، وكان من فنه أنه بفم واحد يأخذ قصبين وفي آن واحد قصبين يستعمل. يجعل سورته على غلاف هذا المجلة، مجلة دينية منتبه بمكتبنا نشر هكذا يروج عن مثل هذا العالم عالم أو إنسان. فعند ذلك أنا لما رأيت هذا باسمنا لأحد أصدقائنا قلت أنت أكتب مقالة ضدنا بشدة، شدد في الكلام وعاتبنا على نشر هذا الأمر حتى نحن نجيب ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. بعد كذا فعل، كتب بيانا شديدا علينا وعلى مجلتنا، وعلى أباك أن ينشروا هذا العتاب منه، ثم اعتذرنا وهذا غفلة من بعض إخواننا ونحن لا نرضى بذلك حتى لا يسجل باسمنا هذا الأمر، أننا كذلك نروج مثل هذه الأشخاص التي هم لا أقل لهم مأذي سرسري أو إنسان لا يبالي بشيء ولم يكن لا علم ولا فضل له. فنحن في مثل هذه المجلة التي اسمها أسوة ولا بد أن يكون أسوة للآخرين، نحن ننشر ونروج عن مثل هذا الرجل، وهذا في مجتمعاتنا قد يكون موجود، وعلينا أن نجتنب، علينا أن نكون في خطنا الإسلامي والتربوي والثقافي أن نتغير، لا ننحرف ولا نتأثر من بعض الأغاني أو من بعض النداءات المنحرفة ونميل إليهم ونفعل ما لا يناسب شأننا ولا يناسب موقعنا. على كل حال هذه الآية المباركة، آية المباركة دعونا إلى أن ندخل في هذا الموضوع الذي قد شدد في الكلام في قوله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الإضلال عن سبيل الله بالإغفال بالفساد بتخريب الأعصاب وما شابه ذلك من الأمور، ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أولا عند الله تبارك وتعالى عذاب مهين، ففعله هكذا يشتري لهو الحديث لإضلال الناس، وحالته النفسية كذلك إذا تتلى عليه آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ثم قال الله تبارك وتعالى الآية التي بعد هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية الكريمة عندما نقرأها في بادئ الأمر يأتي إلى ذهننا الله تبارك وتعالى بعدما تكلم عن المعنويات دخل في الطبيعيات ويبين أن الله تبارك وتعالى هكذا خلق السماوات والأرض، ولا علاقة في الموضوع بين هذه الآية المباركة وبين ما قبلها من الآيات، ولكن أظن أن الآية المباركة لها صلة وثيقة مع ما قال قبلها، ولذلك أن الله تبارك وتعالى قال خلق السماوات والأرض أو خلق السماوات بغير عمل ترونها، ما قال وخلق الله السماوات بغير عمل ترونها، فجعل هناك الضمير المستور غير الظاهر، ولا يجوز إتيان ضمير غير الظاهر لما لم يكن إشارة إلى ما سبق، يعني في بعد ابتداء الكلام خلق السماوات من خلق، لابد قبل ذلك يذكر الله تبارك وتعالى ثم يقول خلق، يعني هذا الله الذي ذكرناه هو خلق، وربنا الذي ذكرناه هو خلق، فقوله خلق السماوات والأرض إتمام لكلامه تعالى وعطف لما سبق. والعلاقة بين الآيتين أن فيما سبق القرآن كتاب الهداية، القرآن كتاب الهداية ليس كتاب طب ولا كتاب طبيعة ولا كتاب شيء، كل همة القرآن وجهة القرآن في الهداية، ولكن في باب الهداية يذكر كثير من المسائل العلمية، مسائل اجتماعية، مسائل سياسية، مسائل تاريخية، معجزات، أمور مختلفة، ولكن الجهة الخاصة التي القرآن نزلت لتلك الجهة هي عبارة عن هداية الإنسان وصناعة الإنسان إنسانا يكون لائقا عند الله تبارك وتعالى ومرغوبا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك بما أن الله تبارك وتعالى في بعض الأمر عرف القرآن بأنه كتاب حكيم هدى ورحمة للمحسنين، ثم بين معنى المحسن، من المحسن؟ ذكر أهل الإحسان بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبعد ذلك مدحهم وبشرهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم نظر إلى الجانب السلبي، هذا المحسنين، أما المفسدين ذكر منهم من الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر آية المكرم الشريفة. ثم بعد ذلك يقول هذا عبارة عن كتاب الله تبارك وتعالى وهداية كتاب الله تبارك وتعالى وآيات الله في القرآن وتأثيره في الإنسان ودورها في خلق الإنسان وصناعة الإنسان. ثم إذا لم يتأثر عن الآيات السماوية التي نزلت، الله تبارك وتعالى أراد أن يبين حجة أو دليلا أو آية تكون أعم من مؤمن بغير مؤمن، الذي يرى كل إنسان الآيات المباركة، فقد خلق يعني خلق الله السماوات بغير عمد ترونها، ذكر قدرته تعالى وظهوره تعالى في الأشياء وفي السماوات يعني الآيات الآفاقية، وبين عظمة الله تبارك وتعالى في الآفاق حتى ينبه الإنسان بأن هذا العالم ليس عالم جزافي جاء بنفسه، بل هذا العالم له خالق، خالق السماوات والأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء إلى آخر الآية. فالتناسب الذي بين هذه الآيات المباركات وما قبلها أن الله تبارك وتعالى في بادئ الأمر تكلم مع من يتأثر من آيات نازلة من عند الله تبارك وتعالى كالقرآن، ثم من لا يتنبه ولا يتأثر من ذلك أشار إلى عنوان عام وعنوان كل إنسان مسلما أو غير مسلم يعرف هذا الأمر ويرى بأم عينه. فذكر خلق السماوات بغير عمد ترونها وعرض في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن شاء الله نبعث إلى هذه الآيات التي نرعناها إن شاء الله على أسمائكم في الأيام القادمة حتى نرى أن الله تبارك وتعالى كيف بيّن حجته على البشر وعلى الإنسانية. ومن دون أن نكون لو لم تكن القرآن لكفانا أن نذهب إلى السماوات والأرض وإلى قدرة الله تبارك وتعالى، لأن نتعبد بغير الله ونعبده ولا نشرك به شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن غائدنا إلى الجنة ولا يسأل ساقنا إلى النار، ويجعلنا من المهتدين بهدي القرآن والسالكين نهجه والفائزين بشفاعته، ويجعلنا في هذا الشهر الفضيل ممن يقرأ القرآن ويجعل القرآن أمامه ولا يجعله خلفه بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.